خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فذلكة الباح خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في رحلته الطويلة مع مسألة التنجيم، أنه بحث حول هذه المسألة في 4 مقامات. المقام الأول بحث فيه حول مطلبين. المطلب الأول كان حول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية كالخسوف والكسوف وموقع الشمس من البروج ونحو ذلك. وقد بنى الشيخ قدس الله نفسه الزكي في هذا المطلب والحق معه بعد البناء على عدم شمول الأدلة الناهية للتنجيم له على جواز الإخبار القطعي إن كان مستندا إلى مقدمات قطعية، وجواز الإخبار الظني إن كان مستندا إلى مقدمات ظنية. والمطلب الثاني الذي تعرض له هو جواز الاعتماد على قول الفلكي، وقد أفاد قدس الله نفسه الزكية أن إخبار الفلكي عن الوضع الفلكي تارة يكون كالبديهي معتمدا على مقدمات حسية، وتارة يكون نظريا اجتهاديا حدسيا. فإذا كان إخبار الفلكي كالبديهي جاز الاعتماد عليه، وإذا لم يكن كذلك لم يجوز. وقلنا هناك بأن هذا التفصيل منه قدس الله نفسه الزكية ليس في محله، بل إخبار الفلكي يجوز الاعتماد عليه مطلقا، فإنه إن أخبر في الحسيات صح الاعتماد عليه على أنه واحد من الثقات، وخبر الثقة حجة في الموضوعات. وإن أخبر في الحدسيات صح التعويل على كلامه من باب كونه ماذا؟ من أهل الخبرة. وسيرة العقلاء قائمة وجارية على ذلك، وقد اعترف نفسه في غير هذا المطلب بذلك. فهذان المطلبان هما المطلبان اللذان تعرض لهما في المقام الأول. المقام الثاني تعرض فيه للإخبار بحكم الإخبار بكون النجوم علامات على الحوادث، وقد أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام جواز الإخبار أيضا. أما لو كان الإخبار ظنيا فجوازه واضح، لأنه لا يوجد فيه محذور الكذب ولا القول بغير علم. وإن كان الإخبار قطعيا معتمدا على تجربة قطعية فهو إخبار بعلم يكون ولا محذور فيه. وأيضا أشار في المقام الثاني إلى جواز الاعتماد على قول الفلكي أيضا، يعني على قول المخبر بأن الوضع الكذائي علامة على ماذا؟ على الحادثة الكذائية. وعلل ذلك بأن أدلة التنجيم منصرفة عن مثل هذا المورد، لأنها بل منصرفة إلى من يعتقد بتأثير الكواكب في الحوادث، ولا فلا تشمل المقام الثاني. وأما المقام الثالث فقد تعرض فيه إلى حكم الإخبار بتأثير الحوادث الكواكب عفوا في الحوادث استقلالا أو شراكة مع الله سبحانه وتعالى. وقد صور الشيخ الأعظم هذا المقام على 3 صور. الصورة الأولى الإخبار بذلك، يعني بالتأثير، إخبارا قطعيا غير قابل لجريان البدء، وقد أطلق الشيخ الحكم بالحرمة فيما لو كان الإخبار قطعياً غير قابل لجريان البذاء، قال بأنه محرم. وقلنا هناك لا بد ماذا من التفصيل، بينما لو كان الإخبار عن نفس التحقق تحقق الحادثة فهذا لا إشكال فيه، وبينما لو كان الإخبار عن التأثير بقيد الاستقلال أخبر أن الكوكب سيؤثر استقلالا في الحادثة الكذائية فإنه لا يجوز، لأنه على خلاف الواقع فيكون كذبا حراما. وأما الصورة الثانية فهي الإخبار بالتأثير الطولي، إخبارا يجوز فيه البداء، هي تؤثر ولكن ماذا تأثيرها؟ تأثير طولي يجوز فيه البداء. الشيخ في هذه الصورة بنى على الجواز بشرط ماذا؟ بشرط صحة اعتقاد تأثير العلويات في السفليات، وهو قدس الله نفسه الزكية في المقام الرابع قد بنى على ماذا؟ على صحة هذا الاعتقاد أن العلويات تؤثر في السفليات في الجملة، قد بنى عليه، فبالتالي يجوز ماذا؟ يجوز الإخبار عن التأثير الطولي مجتمعا مع إمكان جريان البداء. ولكننا ذكرنا بأن ما أفاده من الأدلة من الدليلين على تأثير الكواكب في السفليات غير تامين، وبالتالي لا يبقى عندنا دليل ناهض على تأثير الكواكب في الحوادث، فحينئذ لا بد من التفصيل المتقدم. فإنه إن كان إخبارا عن مجرد تحقق الحادثة فلا مانع منه، وإن كان إخبارا عن التأثير، عن تأثير الكوكب في الحادثة مع أننا لا دليل لنا على ذلك، فإن كان هذا الإخبار قطعيا لم يجوز لأنه قول بغير علم، وإن كان إخبارا ظنيا فلا مانع منه لاحتمال التأثير وإن لم يقم عندنا دليل على ذلك. وأما الصورة الثالثة فهي الإخبار بجريان العادة على تحقق الحادثة الكذائية عند تحقق الوضع الكذائي، وهذه الصورة راجعة للمقام الثاني، وإنما ذكرها الشيخ في المقام الثالث استطرادا، فالحكم فيها هو الحكم المرتبط بالمقام الثاني. هذا بالنسبة إلى المقامات الثلاثة التي تعرض فيها الشيخ قدس الله نفسه إلى مسألة جواز الإخبار. وأما المقام الرابع فقد تعرض فيه إلى جواز الاعتقاد وعدمه، وقد وزع الشيخ البحث فيه على أربعة وجوه. الوجه الأول الاعتقاد بتأثير الكواكب تأثيرا استقلاليا وهو مستلزم للكفر. لماذا؟ لأن هذا القول، لأن هذا الاعتقاد إما مع الاعتقاد بأن الكواكب صانعة فهو كفر واضح، وإما مع الاعتقاد بأنها مصنوعة ولكنها قديمة فهذا أيضا ماذا؟ فهذا أيضا كفر، إذ الاعتقاد بأنها مؤثرة استقلالا حتى ولو كانت مصنوعتان لازمه ماذا؟ إنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المؤثر بالاستقلال في الكون، وهذا تكذيب لضروري فيكون كفرا. وإما مع الاعتقاد بأنها حادثة ولكنها أيضا مؤثرة بالاستقلال، والله سبحانه وتعالى قد فوض الأمور إليها وتعطل عن العمل، فهذا أيضا كفر لرجوعه إلى تكذيب الضروري. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني الاعتقاد بتأثير الكواكب تأثيرا طوليا، بحيث يصدق أن الفعل فعلها وفعل الله معا، وقد حكم الشيخ بخطأه لعدم الدليل ولكنه عدل في الوجه اللاحق عنهم. لأنه في الوجه اللاحق الثالث قد انتهى إلى ماذا؟ قيام دليلين على تأثير الكواكب في الحوادث. وأما الوجه الثالث فهو الاعتقاد باستناد الحوادث للكواكب الأعم كما ذكرنا من الاستناد الحقيقي والمجازي. والشيخ قدس الله نفسه الزكية في بداية الأمر وافق الشهيد قدس الله نفسه الزكية على خطأ هذا الاعتقاد لعدم الدليل عليه، إلا أنه انتهى إلى ماذا؟ إلى قيام دليلين على تأثير الكواكب في الحوادث. فبالتالي ما أفاده في الوجه الثالث يكون عدولا عما أفاده في الوجه الثاني. وأما الوجه الرابع فهو الاعتقاد بكون الكواكب علامات وأمارات، وقد صحح قدس الله نفسه الزكية الاعتقاد بذلك في الجملة، ولكنه هنا في الوجه الرابع قام بشيء لم يقم به في الوجوه الثلاثة، حيث انتقل من دائرة الاعتقاد إلى دائرة العمل، وبين أنه وإن جاز الاعتقاد بأن الكواكب علامات إلا أنه ماذا؟ إلا أن الأولى عدم الإخبار بعلامية كوكبين على حادث معين إلا على نحو التقريب وعدم الاستبعاد، وبذلك يكون قد أضاف قيدا لما أطلقه في المقام الثاني. فإنه في المقام الثاني أطلق الحكم بالجواز وقال إن كان الإخبار قطعيا فيجوز إذا كان مستندا إلى تجربة قطعية، وإذا لم يكن مستندا إلى تجربة قطعية وكان إخبارا ظنيا فلا مانع منه. وقلنا بأن المراد من كونه إخبارا ظنيا يعني أن يصرح في إخباره بأنه لا يبعد أن يقع كذا عند حصول كذا، لا كما فهمه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن الإخبار الظني يعني أنه لا يجزم بالتحقق ومع ذلك يخبر. ليس المراد ذلك، لأنه إذا كان لا يجزم بالتحقق بل عنده ظن ومع ذلك يخبر بصورة القاطع فهو قول بغير علم لا يجوز، فإشكال السيد الخوي يرد عليه. ولكن إذا قلنا بأن المراد من إخباره الظني أن يصرح بأن إخباره تخمين وظنون فحينئذ لا مانع منه، ولا يشمله لا محذور الكذب ولا محذور القول بغير علم. إذن هنالك انتهى إلى أن الإخبار الظني لا مانع منه بشكل مطلق، ولكنه هنا ارتأى أولوية الاجتناب عن هذا الإخبار، لأن الحسابات يكثر ماذا؟ خطأها. فالمتحصل من جميع ما ذكره قدس الله نفسه وذكرنا أموره: الأمر الأول أنه لم ينهض ولا دليل واحد على حرمة التنجيم بعنوانه، والذي يعني ماذا؟ استخراج الأحكام النجومية. لم يقم عندنا ولا دليل واحد على حرمته، لذلك فما يفتي به الفقهاء من جواز تعلم علم النجوم وتعليمه على طبق القاعدة. الأمر الثاني هو أن الاعتقاد بتأثير الكواكب في الحوادث ما لم يرجع للتأثير الاستقلالي بأقسامه الثلاثة فلا إشكال فيه في نفسه، إلا أنه ماذا؟ لا دليل عليه. يعني أنه لو اعتقد شخص بأن الكواكب مؤثرة ما لم يرجع اعتقاده إلى الاعتقاد بالتأثير الاستقلالي فهذا لا إشكال فيه في نفسه، لا يوجب كفرا ولا فسقا، إلا أن الإشكال فيه من ناحية عدم الدليل عليه. الأمر الثالث هو أن الإخبار عن الأحكام النجومية لم تثبت له الحرمة بنفسه وبعنوانه، فلا يكون حراما إلا إذا كان مستلزما للإخبار عن خلاف الواقع. بحيث مثلا كان إخباره ملازما مثلا لعدم تأثير الصدقة أو لعدم تأثير الدعاء مثلا، أو كان إخباره ظاهرا في عدم تحقق البداء، أو كان إخباره مثلا قولا بغير علم بانطباق عنوان ثانويا عليه يحرم، وإلا فإنه لا دليل على حرمته. الأمر الرابع هو إن ترتيب الأثار على قول المنجم أيضا لم ينهض دليل معتبر على حرمته بعنوانه، فلا وجه لتحريمه إلا بالعناوين الثانوية، كما لو أخبر المنجم مثلا بأن الكواكب تؤثر استقلالا في الحوادث ورتب الأثر على هذا الإخبار، حينئذ يكون ترتيب الأثر حراما. وأما ما لم ينجر إلى عنوان ثانوي محرم فلا إشكال فيه، ومن ذلك يظهر الحكم في التعاطي مع بقية العلوم الغريبة كالفأل والرمل وما شاكلهما من العلوم، فإنه لا إشكال في تعلمها، كما لا إشكال في جواز الإخبار علي جواز الإخبار بمعطياتها في نفسه، ولا إشكال أيضا في ترتيب الآثار عليها في نفسه، كل ذلك ما لم ينجر إلى عنوان ثانوي محرم. هذه فذلكة البحث حول بحث التمجيد. وأما الروايات التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية، قال ويدل أيضا على كل من الأمرين الأخبار المتكثرة، فما يدل على الأول وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة أن النجوم علامات مضافا إلى ما تقدم، من رواية سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها، فإنها بحسب دعوى الشيخ الأعظم كانت ظاهرة في ماذا؟ في سببية الكواكب لهيجان الإبل وهيجان البقر وغير ذلك. يقول بعد صرفها عن ظاهرها الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب على كونه أمارة وعلامة عليه، فتدل على المدعى، ولكن لا يخفى بأنها ماذا؟ كما أفاد المحقق الأيرواني بأن هذه الاستفادة ليست في محلها، والصرف عن الظاهر ليس في محله، عفوا ادعاء أن هذا هو الظاهر ليس في محله. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية أنه إذا صار كذا صار كذا وصار كذا صار كذا، غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية التلازم الوجودي، وأما أن هذا التلازم مع تأثير أحد الأمرين في الآخر فلا يستفاد ذلك من الجملة الشرطية. فدعوى ظهور الرواية في التأثير والسببية ماذا؟ غير واضح وغير تام، بل الصحيح هو كونها علامة لا يستفاد منها أكثر من العلامية. مضافا إلى ما تقدم المروي، هذا هو الخبر، يقول المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين عليه السلام حين خروجه إلى النهروان فقال له يومك هذا يوم صعب قد انقلب منه كوكب. قالوا المراد من انقلاب الكوكب هو تحوله عن مساره، بحيث أنه كان يسير في مسار معين ورجع من مساره، هذا الرجوع يعبر عنه بالانقلاب. وانقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكان، فقال عليه السلام أيها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدار، ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم، فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه السلام أما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي. لماذا؟ قال أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني. قالوا أيضا هنا بأن قوله عليه السلام أما نوره وضياؤه فعندي، فإن النور والضياء كناية عن ماذا؟ كناية عن الخير. وأما حريقه ولهبه فذهب عني، هذه كناية عن الشر. يعني أن هذا وإن انقدح منه النيران إلا أنه ماذا؟ إلا أنني لم يصبني من انقداح النيران منه إلا الخير، وأما الشر فقد ذهب. فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام قال احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار، احسبها إن كنت عالما. نعم
نجوم الأكوار،
لا الأكوار معناه انضمام النجوم إلى بعضها البعض، والأدوار معناها حركة النجوم في مسارها. احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار، قال لو علمت هذا، لو علمت لو لو علمت
لو علمت
لو علمت لو علمت لو علمت هذا لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة، أجمة التي هي مجمع القصب بحيث ينضم فيها القصب إلى بعضه البعض. لا ما تصل أصلا. وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيادة، ها؟
يقول هذا شيء أفاد بالشهيد، لا
هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجماء وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان للنجوم أصل؟ قال نعم نبي من الأنبياء قال لقومه، قيل هو يوشع بن نون عليه السلام،
قال له قومه،
قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله. فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع حول الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. قيل المراد من جريانها هو جريان، هو الكناية عن انطباع صورها في الماء، وإلا فإن الشمس والقمر والنجوم لا يمكن أن تجري في ماء أنزلته ماذا؟ غمامة. فقيل هذا كناية عن ماذا؟ عن انطباع صور حركتها في الماء بحيث تمت رؤيته من قبل القوم. ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشموس والقمر، يعني من خلال الحركات التي انطبعت في الماء، بمجاري الشموس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. وكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم، كل ذلك اعتمادا على علامية الكواكب. ثم إن داود قاتلهم على الكفر فأخرجوا على داود إلى داود إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. فقال داود ربي أقاتل على طاعتك، ويقاتل هؤلاء على معصيتك يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله عز وجل إليه إني علمتهم بدء الخلق وآجالهم وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود عليه السلام رب على ماذا علمتهم؟ قال على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النهار ولم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه السلام فمن ثم كره النظر في علم النجوم. وفي البحار أيضا عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النجوم فقال لا أعلمها إلا أهل بيت من العرب وهم أهل بيت محمد وأهل بيت من الهند وهم أهل بيت الرجل الذي علمه المشتري علم النجوم كما ورد في بعض الروايات. وبالإسناد عن محمد بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا وذلك كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه السلام فلما رد الله الشمس عليهما ضل فيها علوم علماء نجوم علماء فقط ما في نسخة ما فيها علماء خب هذه كيف نوثق بين هذه الرواية هذه والسابقة؟ فإن تلك يستفاد منها أنها لم تحبس إلا في عصر داود عليه السلام بينما هذه في عصر يوشع الذي هو كان قبل داود عليه السلام. فالظاهر أنها مراتب كانت يعني حبس من العلم بمقدار تعطيل الحركة في كل زمان. فلما عطلت الشمس قليلا في زمن يوشع حبس عنهم شيء ثم في زمن داود حبس عنهم شيء ثم في زمن أمير المؤمنين لما ردت عليه الشمس حبس الجزء الأعظم ظاهر وكذلك. وخبر يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال هو علم من علوم الأنبياء. قال فقلت كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ قال كان أعلم الناس به. خب هذه الرواية لا دلالة فيها على العلامية أصلا إنما تدل على صحة علم النجوم في الجملة. وأما علم النجوم الصحيح هو في حقيقته ما هو لا نعلم ذلك إلا بضميمة الروايات الأخرى طبعا التي يستفاد منها مسألة العلامية. وخبر الريان بن الصلت قال حضر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح بن نصر الهندي وسأله عن النجوم فقال هو علم في أصله صحيح. ذكروا أن نعم
في أصله حق
هي مشكلة صحيح حق. ذكروا أن أول من تكلم في النجوم إدريس. هنا عندما يقول معصوم عليه السلام ذكروا أو يقول مثلا قيل أو يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يقولون بأن هذا من أمارات تقية. المعصوم عليه السلام عندما يريد أن لا يصرح بشيء يذكره بعنوان القيل أو ذكروا، وإلا فإن كلام المعصوم في نفسه حجة لا يحتاج أن يعضده بمثل قيل وذكروا. فقيل بأن هذا من أمارات التقية. ذكروا أن أول من تكلم في النجوم إدريس عليه السلام وكان ذو القرنين بها ناهرا وأصل هذا العلم من عند الله عز وجل. طبعا عندكم هنا في الحاشية أن هذه الرواية اختلط على الشيخ فيها قدس الله نفسه فخلط فيها بين رواية المعلى ورواية الريان بن الصلت وكما أفيد في الحاشية وكذلك بحسب المراجعة خلط بين الروايتين. وعن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ قال نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض، هذه الرواية التي قلت لكم، في صورة رجل، فأخذ رجلا من العجم فعلمه، فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها. وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، يعني لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن غوامض علم النجوم، استدراك يعني التتبع، فشاب الحق بالكذب، إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. يا شيخنا الأعظم، أنت في بداية المطلب حررت المسألة على أن الروايات تدل على العلانية، والآن في النهاية حرره على أن علم النجوم صحيح في نفسه. كما ذكرنا، هذا لا يتم إلا بالربط بين الروايات، بأن يقال بعض الروايات دلت على أن علم النجوم صحيح في نفسه، وبعض الروايات أشارت إلى أن علم النجوم الذي كان عند الأنبياء ما كان على نحو معرفة العلامات، فيجمع بينهما بهذا الجانب. وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، هذا الأمر الثاني. منها ما تقدم في الروايات السابقة، مثل قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة فشاب الحق بالكذب، وقوله عليه السلام ضل فيها علماء النجوم، وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب نحس، فقال له إنه كوكب أمير المؤمنين عليه السلام والأوصياء. هنا علق المحقق الأيرواني وكذلك المحقق المامقاني بأن هذه التخطئة لا يستفاد منها تخطئة الحساب. لماذا؟ قال لأنه إنما خطأه في خصوصية النجم، فهو ادعى أنه نحوسة، قال له كلا هو كوكب أمير المؤمنين فكيف يكون نحسا؟ فلا يستدل بهذه الرواية على التخطئة ماذا؟ في الحساب. صار معلوما؟ في الخصوصية فقط. ولكن لعل المستفاد من الرواية الأولى التي قرأناها عندما قال له أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني، فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا، أن الخصوصيات أيضا تستفاد ماذا؟ من الحساب. فالحساب فقط ليس يحدد أن هذا البرج ما هو وأن هذا القمر ما هو، وإنما يحدد الخصوصيات أيضا. فبالتالي عندما خطأه في فهم الخصوصية يكون ذلك تخطئة للحساب أيضا بالملازمة. صار معلوم؟ وتخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها خبر عبد الرحمن بن السياب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك أن الناس يقولون أن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لا أشتهيها وأشتهي النظر فيها. فقال ليس كما يقولون، لا يضر بدينك. ثم قال إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به. فلا ريب في أن هذا الذي لا ينتفع به من ناحية الحساب، وإلا فإنه لو لم يكن خاطئا من ناحية الحساب فإنه مما ينتفع به بلا ريب. فهذه تكون قرينة خارجية على أن الرواية ناظرة إلى مسألة الحساب. ومنها خبر هشام قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم؟ قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. ثم سأله عن أشياء لم يعرفها، ثم قال فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ قال فقلت لا والله لا أعلم ذلك. قال فقال عليه السلام صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا أعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. هذا معناه انحصار معرفة علم النجوم فقط بالله والراسخين في العلم والأنبياء. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. هذه الرواية يستفاد منها ماذا؟ أن ملاك المنع من التنجيم ليس هو فقط الخطأ في الحساب، وإنما للمنع من التنجيم ملاك آخر، وهو ماذا؟ عدم النفع فيه. لماذا؟ لأن مشيئة الله لا راد لها، فهي واقعة على كل حال. وبالتالي فهذه الرواية ليست دليلا للشيخ على أن ماذا؟ على الخطأ في الحساب، بل لعلها على الخلاف أداه، أن ما يقوله المنجم متحقق إلا أنه لا يمكن فرار منه، فإن مشيئة الله واقعة واقعة. فلا بد من الجمع بين هذه الرواية يا شيخنا وبين الروايات السابقة، بالقول بأن هذه الرواية تتحدث عن ملاك آخر للنهي عن النجوم، وهذا الملاك هو أنه لا نفع فيه من ناحية أن المشيئة الإلهية واقعة على كل حال، إلى آخر الخبر، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل بقليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. وإلا فإن المعارضات التي لا نحيط بها علما هي فوق حد الإحصاء، ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة منها فضلا عن القطع. نعم، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل أو العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية، ولكن هذا لا يجعل الأخبار النجومية صادقة بالجملة، وإنما هو في الجملة. فالأولى قلنا هذا رجوع عما أفاده في ليس رجوعا وإنما هو إضافة قيدين، فالأولى التجنب عن الحكم بها، ومع الارتكار فالأولى الحكم على سبيل التقريب، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا والله المسدد. والحمد لله رب العالمين.
من أول الأول 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 ال